محمد وآل محمد. لسرور إمامنا وتعجيل فرجه الثانية على أصواتكم. لقبول مجالسنا ومجالس المؤمنين والمؤمنات في كل مكان الثالثة بأعلى أصواتكم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. في عشرة عاشور في هذا الشهر الكريم، أو قل في هذا الشهر الحرام، لابد أن تكون لنا حركتان متوازيتان. الحركة الأولى الحركة العاطفية. حقيقة الأمر أن هذه الدموع لا تجري من فراغ بلا رصيد. هذه الدمعة لها جذور في القلب. الإنسان المؤمن هذه الأيام إذا بكى للحسين عليه السلام انطبق عليه الحديث المعروف: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. ولهذا غير المؤمن يسمع بالمصيبة، وهي مصيبة كارثية على المستوى الإنساني. لا أبالغ إذا قلت على وجه الأرض لم تجتمع مصائب على فرد، كل أنواع المصائب، كما اجتمع على الحسين عليه السلام. قتل أصحاب الأخدود، هؤلاء أحرقوا، ولكن ما جرى عليهم من المصائب ما جرى على سيد الشهداء. وأنا أقول لإخواني دائما هذا الكلام في كل سنة مرة أو مرتين، أذكر نفسي وإخواني: من كان يشك في سلامة بدنه، في سلامة قلبه مثلا، يذهب للمختبر. هنالك عدة اختبارات لسلامة البدن، وهناك أيضا عدة اختبارات لسلامة الروح. إذا رأيت نفسك روحك متفاعلة مع الصلاة، هذا اختبار. إذا رأيت نفسك متفاعلة مع مصيبة الحسين عليه السلام، هذا أيضا اختبار. انظر إلى تفاعلك مع إمام زمانك، إن كنت تعيش حياته ورعايته وقيادته فأنت على خير. من رأى في قلبه قساوة، بمعنى عدم الاعتناء، هو يصلي لا توجه في صلاته، يحضر المجالس لا يتفاعل. كان لنا فيما مضى صديق، عندما يذهب لمجالس العزاء حقيقة كأنه يذهب إلى قاعة الامتحان. يقول: أنا لا أذهب إلى كل مجلس، أخاف من السقوط، أخاف من الرسوب كما يعبر، أخشى أن أذهب إلى مجلس ولا تجري دمعتي، يقول: يا رب ما الذي جرى؟ طبعا جريان الدمع علامة التأثر، إذا تأثر الإنسان رق قلبه. هذا في عداد الخاشعين والمتأثرين، ولكن الدمعة لها خاصية أخرى. من المعروف هكذا في عالم الأبدان، في عالم الطب، أن الدمعة لها جذور في الجهاز اللاشعوري في البدن. هنالك أجهزة مادية في البدن، هنالك أجهزة عاطفية ما وراء البدن. الدمعة لا تفرز، سبحان الله، هذه الغدة في زاوية العين لا تتلقى الأوامر من الإنسان. أنت الآن قل يا عيني ادمعي قل ألف مرة لا تجري لك دمعة ولو بمقدار جناح بعوضة. ولكن عندما نذكر الإمام صلوات الله عليه ترى الدمعة تنسكب بشكل تلقائي. وهنيئا لمن كان له دمع غزير. بعض المؤمنين يصلي على في مكان ترابي لا فيه ليس هنالك سجاد مثلا، في سجود صلاته التراب تحت وجهه يتحول إلى طين، يعني قسم من التراب يتحول إلى طين من دموع عينيه. المهم هذه هي الحركة العاطفية التي لا بد منها. الآن إذا حضر أحدنا في مجلس ما جرت دمعته، لعل هذه قضية اتفاقية هكذا، مثلا اليوم هو غير مقبل، ولكن مع تكرر الحالة طوال الموسم ليلة ليلتين أنا اقتراحي أن يذهب للعلاج. طبعا ليس هنالك من مستشفى يعالجك، تذهب إلى مستشفى عالم الغيب. الآن بالمناجات بغيره قل يا ربي ما الذي جرى لي، وهذه الليلة اغتنم الفرصة. من شك في قلبه في دمعته رأى جفافا في الدمعة، طبعا السبب الأصلي لذلك كثرة الذنوب، ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. هناك بعض المحطات الاستغفارية، البعض الآن هكذا يقول استغفر الله ربي وأتوب إليه مرة، قد لا تكفي هذه المرة، عليك بصلاة الاستغفار هذه الليلة خذها ذكرى. من تراكمت عليه الذنوب، من رأى في قلبه إدبارا، من خانته جوارحه طوال العام، جاء موسم محرم يريد وقفة مع الحسين عليه السلام، طبعا الوقفة مع الحسين وقفة مع رب العالمين، يريد أن يتشبه بالحر الرياحي الحر، كان اسمه حرا ولكنه صار حرا حقيقة كما سمته أمه. ركعتان الآن في جوف الليل في وضح النهار، لا أدري ليس هناك من وقت، المهم في وقت الإقبال، في وقت الشكوى التألم من النفس عليك بصلاة الاستغفار. هذا لا أقولها من عندي، صلاة الاستغفار موجودة في كتبنا، في كتبنا الدعائية يذكره ثقة المحدثين. نعم صاحب كتاب المفاتيح راجع الكتاب، هناك الصلوات ومنها صلاة الاستغفار. هذه الليلة تعلموا هذه الصيغة، ركعتان قربة إلى الله عز وجل. حاول أن لا تلتفت في صلاتك إلى غير الله عز وجل، طبعا إن كنت في العمرة أمام الكعبة تحت الميزاب خلف المقام في روضة النبي في حائر الحسين عليه السلام، الآن في جوف الليل وأنت في وطنك، نعم ركعتان تصليهما وتقرأ بعد الحمد 60 مرة سورة التوحيد، نعم وفي الركعة الثانية كذلك، هذه صلاة الاستغفار. نعم يرجى بعد ذلك أن تخرج من معاصيك بفضل الله عز وجل. قد تقول الآن لماذا عدد 60؟ ما دور هذه الصلاة؟ راجع الصيادلة في عالم الصيدلة، يأخذون المادة بالوزن الفلاني مع المادة الفلانية بالوزن الفلاني، يخلطون هذه النعم التركيبات وإذا بالدواء يرفع عنك الصداع. في عالم المادة الأوزان والمعايير والأحجام لها آثارها، في عالم المعنى أيضا كذلك، وعلى رأس الأعداد المقدسة المحترمة تسبيحات مولاتنا وسيدتنا الزهراء صلوات الله عليها، تركيبة فريدة من نوعها، من التزم بتسبيحاتها جائزته أنه يعد من أصحاب الذكر الكثير. هو ذكر قليل، ولكن عندما ينتسب للكوثر يصبح ذكرا كثيرا. إياك وإياك أخي الموالي بحق صاحب هذه الأيام، لا تدع تسبيحات الزهراء وإن كنت على رأس رمح. الآن وقتك لا يسمح بأن تذكر التسبيحات وأنت جالس، وأنت ذاهب إلى عملك إلى دابتك لا تنسى هذه التسبيحات، فإنها عطية رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الطريف الآن، هذه طريفة، رأيت أو سمعت بعض غير الموالين، أعني من باقي فرق المسلمين، هكذا يقولون رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا المعنى قيل في حديث إذاعي، أنا أعجبني هذا الكلام، قلت هذا الكلام. نعم، من باقي فرق المسلمين هكذا يقول هذا القائل، يقول الزهراء عليها السلام تعبت من شغل المنزل. نعم، طلبت خادمة، الآن هي طلبت أو علي طلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عوضها بهذه التسبيحات، يعني بدلا من الخادمة اقترح عليها طبعا بأمر السماء أن تلتزم بهذه التسبيحات. هذا القائل وهو من غير الإمامية يقول ما المانع، نحن عندما نصاب بتعب بدني بإرهاق بكذا أيضا نقرأ تسبيحات الزهراء عليها السلام. بمناسبة التعب والإرهاق، الأخوات في المنزل، الأخت التي لا خادمة لها، إذا لم تجد خادمة مناسبة تتأسى بالزهراء عليها السلام، تلتزم بوردها. نعم، عسى أن تعطى المزيد من وراء هذا الذكر الكثير. أرجع إلى أصل الحديث، نحن عندما نتشعب بفضل الله عز وجل نحاول أن نرجع إلى الجادة مرة أخرى. قلنا لا بد من خطين موازيين، الخط العاطفي، هذا بحمد الله أنتم مجيئكم لهذا المكان من مصاديق هذا المعنى، ومن باب الأمر بالمعروف إخواني، لم يكن هذا المعنى يعلم الله، لم يكن في بالي. الآن بالمناسبة أقول مجيئكم عبادة، مجيئكم تقدير، مواساة لأهل البيت، مواساة للزهراء وزينب. الأخوات الحاضرات في هذا المجلس وغيره من المجالس، تمنياتي أمنيتي أن يحضرن بالزي الزينبي بالحشمة الفاطمية. هذه المجالس مجالس مباركة، كيف قلب الإنسان يطاوعه أن يحضر هذه المجالس بوضع لا يرضي هذه الذوات المقدسة وقبل ذلك رب العالمين. هذا قوس سريع ذكرناه إن شاء الله إلى آخر المجالس. ولكن الخط الثاني أيضا لا بد من، وهو خط التأمل، التزود الفكري، ما شئت فعبر، تغيير استراتيجية الحياة. أنا بعض كبار العصاة، نحن طبيعة عملنا على كل حال تقتضي، كيف الأطباء لهم شغل بالمرضى، نحن علاقتنا أيضا بالعصاة، يأتي العاصي وله ما له من الذنوب يعترف، لا على نحو الاعتراف عند الكنائس ليأخذ صك الغفران، هذا نحن براء من ذلك، ولكن يقول يا فلان ماذا أصنع؟ وأنا نصيحتي لمن أراد أن يستشير عالما خبيرا، لا داعي للاعتراف، يقول لو أن إنسانا كان كذا ما علاجه؟ نعم، المؤمن لا يهتك ستره إلا لرب العالمين. المهم، بعض كبار العصاة راجعنا بعد النعم طوال السنة، اكتشفت أن بدء التوبة ك كان من موسم محرم أيام عاشوراء. لا التوبة من الحرام، هذا البعض، وأنا أتكلم عن رقم، عن إحصاء، عن قضية حقيقية، لا في مقام ذكر مثال. هذا البعض وصل في درجات التكامل إلى درجة أنا حقيقة أغبط هذا المورد، يعني ليس فقط محيت عنه السيئات، وإنما رب العالمين فتح له أبواب الفهم في الشريعة، قراءته للقرآن أصبحت تختلف عن قراءة الغير. المهم، هذه العشرة إخواني موسم محرم، قلنا البكاء له محله، البكاء يحط الذنوب العظام على رواية الإمام الرضا عليه السلام، ولكن بعد الهدم لا بد من البناء. الدموع هذه التوبة تهدم البنيان القديم، أحدنا له خربة، والخربة فيها ما فيها من المزابل، من الحشرات الموحشة. إنسان يهدم هذا البناء ليبني على هذه المزبلة قصرا، نعم البعض كذلك. أولئك الذين يبدل الله ماذا؟ يبدل رب العالمين، يبدل سيئات البعض إلى حسنات، على حد تعبير بعض علمائنا الكبار يقول لا تستغرب، رب العالمين حقيقة يبدل السيئ إلى حسنة، لأنه جل جلاله وعم نواله وعظمت آلاؤه له هذه الحركة في عالم الطبيعة. الرب هو الرب في عالم الطبيعة، تسكب سمادا نتنا، ولعله مأخوذ من النجاسة، على أسفل وردة، وإذا بعد أيام هذا السماد يدخل النبتة، وإذا برائحة تجعل الإنسان يعيش حالة الطرب من شدة طيب الرائحة. من حول النتن إلى رائحة طيبة، نعم المانع أن يحول نتن روح أرواحنا إلى طيب، هذا الطيب رب العالمين يباهي به الملائكة. إذن هذه العشرة موسم محرم، طبعا أنا كلامي ليس عن العشرة، هذا الموسم المؤمنون يفتتحون أول الليل من ليالي شهر محرم الحرام بدمعة على سيدهم، ويختمونها بالليلة الأخيرة من شهر صفر. الآن لا أدري هل يصبح لنا توفيق نحدثكم في الليلة الأخيرة من شهر صفر، لا تفوتكم تلك الليلة في أول ليلة من ليالي ربيع الأول. خذ زاوية في المنزل، في المأتم، في الحسينية، أينما كنت، قل يا رب شهران ونحن نقيم عزاء الحسين عليه السلام وخاصة أصحاب المجالس، يا رب اجعل عطيتنا أن نكون مع الحسين في الآخرة، ويا لها من عطية، لا تطلب أقل من ذلك، أن تطلب الحور، شفاء المريض، هذه الأمور فانية، طبعا أعني شفاء المرضى وحوائج الدنيا. ذلك الذي خدم النبي سنين، رواية طريفة، يبدو خدم النبي تطوعا، وإلا لو كان مستأجرا لما قال له النبي ذلك، خدم النبي سنين، في بالي 7 سنوات. المهم النبي تلطفا قال له مثلا ماذا تريد منا، مضمون الرواية، اطلب منا شيئا. هذا الصحابي وعبر عنه باللبق، الآن منتهى درجة اللباقة، ذهب ورجع قال يا رسول الله أريد منك أن تجعلني معك في الجنة. النبي قال له من علمك هذا؟ هذا الطلب طلب عظيم، والنبي ما وافق بسرعة، لأن هذا الطلب طلب على كل حال كما يقال ضرب لا بالعالي بأعلى العالي. قال من علمك هذا؟ قال أنا فكرت كل ما أطلب منك يا رسول الله إلى الفناء الذي يبقى لي أن أكون في درجتك في الجنة. إذا ذهبت للروضة أن تتأسى بهذا الصحابي، قل يا رسول الله نحن نطمع أيضا. النبي وافق بعد التأمل، أنا رأيت في الرواية أن النبي ما وافق فورا تأمل، لعله انتظر وحي السماء، ولكن طلب منه أمرا، قال أعني بطول السجود أو بالسجود. نعم هذا يعين على كسب الدرجات العلى في جنان الخلد. أطلنا المقدمة هذه الليلة لنفتح الشهية، وإن كانت شهيتكم مفتوحة بحمد الله. موضوع حديثنا في هذه العشرة في هذا الموسم أو قل في العشرين الجواهر الحسينية. نريد في كل ليلة نأخذ جوهرة من جواهره صلوات الله عليه ونحوم حولها. وأنا جربت حقيقة عندما نتناول كلمات المعصوم ثم نذكر مصيبته القلب يخشع والعين تدمع، لأن طول الوقت ونحن نتناول هذا الوجود الطاهر. كلامنا في الحديث الذي بدأنا به البارحة، وصلنا لهذه الفقرة بعد أن ننهي هذه الرواية ننتقل إلى رواية أخرى. قلنا المصدر من أراد المزيد من كلمات الحسين عليه السلام عليه بهذا الكتاب القيم تحف العقول، جمع في هذا الكتاب جواهر كل معصوم، كل معصوم له كلمات في هذا الكتاب القيم. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول الآن المتن أو ما يقرب من ذلك: إني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا أرى الحياة مع الظالمين إلا برما. قلت النص أو ما يقرب من النص في نقل كلمات المعصوم: لو شككت بالواو والفاء قل نعم قريب من هذا النص. إني لا أرى الموت إلا سعادة. مع الأسف الوقت شارف على الانتهاء، المقدمة طالت، لا بأس إن شاء الله نعدكم بإكمال الحديث. كلامنا عن سعادتية الموت. أولا الحسين عليه السلام ما قال لا أرى موتي إلا سعادة، ما قال موت أبي، ما أرى الموت إلا سعادة، يعني الميتة التي أنا أموت عليها وكل ميتة تشبه هذه الميتة، هذه الميتة سعادة. نحن إخواني أمام الموت طبعا ليس البناء على التخويف، أريد أن نصل لحقيقة، ليست هنالك حقيقة نعاملها معاملة الوهم والشك كالموت هذا الذي لا بد من أحدنا في مقام العمل كأنه يعيش الأبدية. فلان مات، يعني فلان مات، أنا لا أموت، أنا كتب لي الخلود. ولهذا البعض لا يرتاح من الذهاب للمقابر ولا للمستشفيات، يقول هذه الأماكن تذكرنا بالموت. تقول يا فلان اكتب الوصية، يقول معاذ الله الوصية، يعني موتي صار قريبا. يذهب مثلا إلى بعض الأماكن المقدسة تقول له اشتري كفنا اكتب عليه القرآن، بعض الناس هكذا يهيئ كفنه، يقول لا 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 أجعل الكفن في المنزل، هذا نذير الشؤم. يعني كل ما يتعلق بالموت هذا أمر مرفوض. رب العالمين لو كتب لأحد الخلد لجعله لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله: أفإن مت فهم الخالدون. المهم نحن أمام الموت على طوائف، قسم كما قلنا له هذه الحالة من الخوف من الموت، ما يسمى في عرف أطباء النفس بفوبيا الموت، البعض هكذا يخاف من الظلام، يخاف من مكان مغلق ضيق، والبعض له هذه الحالة. البعض أمام الموت لا هكذا، لا هو مشتاق إلى الموت ولا هو خائف، كالإنسان المستسلم للأمر الواقع، متى يأتيه الموت يأتي، حال من حالات اللامبالاة، لا أقول التسليم. رأيتم البعض عندما يؤخذ به إلى خشبة الإعدام، البعض يبكي هكذا يخر على الأرض من البكاء، يقول لا مثلا تجعد المشنقة في عنقي، والبعض هكذا يستسلم، لا هو خائف ولا هو مشتاق. هل هناك إنسان يشتاق الإعدام مثلا؟ هذه أيضا حالة البعض، لا أبالي. طبعا هذه حالة سلبية أيضا، هذا خير من صاحبنا الأول ولكن لم يصل إلى الرتبة التي نريدها. الطائفة الثالثة، لا أدري هل نصل في يوم من الأيام لهذه الدرجة، وهذه الدرجة قرآنية مع الأسف إخواني، أقولها بصراحة. البعض عندما نتكلم عن القرب، عن اللقاء الإلهي، عن تمني الموت، يقول هذه مقامات الأولياء، مالي وهذه المعاني. أنا أستاذ في الجامعة، أنا تاجر كبير التجار في عالم الأسهم، أنا امرأة ربة البيت، مالي وهذه المقامات؟ هذا أول حديث الشيطان، إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. نحن الرجال علينا أن تأخذنا الغيرة من امرأة فرعون، زوجة شر خلق الله، تصل إلى درجة القرآن يخلد ذكرها، وهي التي حضرت ولادة الزهراء كما تعلمون. نساء الأرض على رأس هذه النسوة مريم العذراء، جماعة من النساء ومنها آسية. ليس الحديث الآن عن آسية وعن مقام هذه المرأة، ولكن هذه المرأة طلبت مقام العندية عند الله عز وجل، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، يعني يا رب أنا عيني ليست على القصور في الجنة، أريد بيتا عندك. تعبير هذه الكلمة الآسيوية إن صح التعبير، كلمة آسية حقيقة نحن لا نفقهها، وصلت إلى درجة عالية جدا. مريم وهي أم المسيح، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. فاكهة مريم فاكهة عندية، ولكن آسية بيتها بيت عندي. طبعا مريم كذلك، ولكن الشاهد اطلب المقامات العليا. لماذا آسية لها هذا الطموح وزوجها شر من في الأرض؟ أنا ربكم الأعلى. إذن إخواني علينا بالتأمل في هذه الآيات من سورة الجمعة. يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. القرآن نزل على إياك أعني واسمعي يا جارة. أحدنا يحب أن يعاتب زوجته، يخاف من أذاها، يخاطب الجارة واسمعي يا جارة إياك أعني. على كل حال هذه الآية تقول عن الذين هادوا، ولكن اسمع أيها المسلم، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أيها المسلم، أنت أيضا إذا وجدت في نفسك عجبا، ظننت أنك من أولياء الله، انظر إلى قلبك، لا فقط يخاف، لا يخاف من الموت، وإنما يتمنى الموت، لماذا المؤمن يتمنى الموت وغير المؤمن لا يتمنى؟ الجواب واضح، انتقال من عالم المحدودية المؤمن هكذا إلى عالم الأبدية، من عالم الضيق إلى عالم السعة. المؤمن يتحين الفرص للخلوة مع الله عز وجل. بعض الناس حقيقة لا يجد خلوة مع ربه إلا في جوف الليل، ولكن في عالم البرزخ هو في خلوة متصلة. يا من تستمتع بقيام الليل، في بعض الليالي في بعض الركعات تنتابك قشعريرة، حالة القرب الشديد، الجلد يقشعر. القرآن يقول جلد المؤمن يقشعر لذكر الله عز وجل. كم هذه اللحظة اللذيذة لو أعطيت متاع الدنيا بما فيها لا تقابل هذه اللذة، لذة الثواني. هذه اللذة لو دامت من الممكن أن تكون عاقبتك عاقبة الجبل، جعله دكا وخر موسى صعقا. الشحنة زادت قليلا، رب العالمين نعم زاد الجرعة، التجلي الإلهي زاد، الجبل ما تحمل وموسى خر صعقا. تعطى جرعة خفيفة في جوف الليل في بعض الليالي في بعض الركعات. أو تعلم هذا المعنى؟ يعلم الله، لست في مقام المنة، ولكن هذه بركات منبر الحسين عليه السلام، لعلك تسمع هذه الحقيقة لأول مرة. في عالم البرزخ بمجرد أن يموت المؤمن، كلامنا في المؤمن بالمعنى الأخص لا المصلي الصائم، بمجرد أن يموت إلى أبد الآبدين يعيش هذه اللذة المتصلة في محضر الله عز وجل، بين يدي الله عز وجل، لا يفارق ربه طرفة عين. الذي يرى الموت هكذا يخاف من الموت. كان عندنا أستاذ فيما مضى، نعم هو على قيد الحياة لا زال، قال لي ما رأيته منذ فترة. قلت له يا فلان كيف حالك كبير السن؟ قال قبل أيام، قبل فترة، أصبت بما يشبه المرض، هذا المرض الذي يسمى بالمرض الخبيث. الآن التعبير بالخبيث هل هو راجح أو لا؟ قل المرض القاتل مثلا. يقول أخذوا عينة للمختبر، البعض إلى أن تأتي النتيجة يموت ويحيا من الخوف والقلق. إذا النتيجة الغدة حميدة يطير فرحا، وإذا غير ذلك كما قلنا قاتلا، نعم يصاب بألف اكتئاب. هذا السيد الجليل من أساتذتنا يقول أنا قدمنا للمختبر عينة، ومع الأسف جاءت النتيجة أنه ورم حميد. يقول أنا أعددت نفسي للسفر، قلنا رب العالمين جاء بالمقدمات، هذا كما يقال حجز أولي، الطائرة ستطير بعد قليل، ولكن هذا السفر كما يقال تأجل. ما هذه الحالة؟ إذا وصل العبد لهذه الحالة يخاف من تقلبات الحياة، يخاف من الموت. لماذا؟ لأنه أمضى عمرا في طاعة الله عز وجل، عمر بجوار أمير المؤمنين، والآن هو بجوار الرضا عليه السلام، يا لها من عيشة. المهم إخواني الأعزاء، لنرتب ونهيئ أنفسنا لهذه النهاية السعيدة. البحث ثقيل ومهم جدا، أنا لا أحب أن أجعل الأمور المهمة في ختام المجلس، يكفي هذه الليلة لليلة قادمة نكمل الحديث بإذن الله عز وجل. أول العاملين مقدمة للتوسل، أول العاملين أو من هم على درب الحسين عليه السلام، أو قل الحسين على دربه، أبوه أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أمير المؤمنين آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. الرضيع عندما يتأخر عنه اللبن ماذا يصنع؟ عندما يرى صدر الأم يلتهم صدر أمه. أمير المؤمنين هكذا يشبه الموت. هذه الليلة، هذه الليالي منتسبة للحسين عليه السلام، ولكن أرى في قلبي ميلا لذكر مصيبة أمير المؤمنين والد الحسين، ثم نربط المصيبة بمصيبة ولده الشهيد. أدل دليل على أنسه بالموت حاله في محراب مسجد الكوفة. من أراد أن يرتبط بحبل الولاء بأمير المؤمنين هذه الليلة لا بأس، بل هو جيد، نذرف دمعة علوية ثم حسينية. في محراب مسجد الكوفة عندما هوى إلى الأرض ماذا قال؟ فست ورب الكعبة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أمير المؤمنين ارتاح في تلك الليلة، صبر وفي العين قذى، صبر وفي الحلق شجى. تلك الليلة خرج الشجى من حلقه من قلبه. أين المصيبة؟ نعم أنا ما ذكرت شيئا إلى الآن، ما ذكرت شيئا، ولكن إن أردت أن تبكي من الآن. عندما احتملوه أمير المؤمنين النزيف جرت الدماء من على شيبته، تلك الضربة التي تعرفون كيف كان أثرها في رأس علي. على القاعدة احتمله الحسنان، احتملوه إلى المنزل، وكأني به متكئ عليهما. هكذا يقولون عندما وصل إلى الدار، هكذا يقال، طلب أن يمشي بما لا يثير أحزان زينب. زينب في المنزل، أما صاح جبرائيل تهدمت والله أركان الهدى؟ زينب تنتظر قدوم أبيها. لما رأت عليا بتلك الحالة لا أدري ماذا جرى عليها. أمير المؤمنين لا يريد من ابنته أن ترى جرحا واحدا. أيها الموالي انتقل إلى كربلاء. لا يريد أن يرى جرحا واحدا، أن ترى جرحا واحدا. أقول يا علي ليتك كنت حاضرا يوم عاشورا. زينب ما رأت جرحا واحدا، رأت جراحا. أرادت أن تقبل موضعا من بدن الشهيد، هذا بدن ولي الله الأعظم. أرادت أن تقبل موضعا من جسد الحسين فما رأت موضعا. احتارت زينب، تريد أن تقبل ولكن أين تقبل؟ أظن علمتم الجواب، انحنت وقبلت موضعا ما قبله رسول الله ولا فاطمة. انحنت وقبلت موضع نحر، السلام على النحر المنحور، السلام على البدن السليم، السلام على الرؤوس المشالات، السلام على النسوة الباكيات. ألا رحم الله من نادى، وغريبا وحسينا وشهيدا. لزينب قصة أخرى مع هذا البدان، عندما أطلت من راحلتها فنظرت إلى رأس أخيها فوق رمح طويل يتمايل يمينا وشمالا، آه والريح يعبث بالشيبة، شيبة مخضبة بدمه، ويتمايل مع هذا الرأس قلب زينب. هكذا في الخبر نطحت رأسها بمقدم المحمل، جرى الدمع بيطا يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. ما توهمت يا شقيق فؤادي بهذه الدموع الجارية. نريد أن نكملها دمعة مناجاتية، دمعة إلهية، بكينا على مصيبة أمير المؤمنين وعلى مصيبة الحسين. تعالوا الليلة نناجي ربنا بمناجات التائبين. من أفضل ساعات الإجابة هذه الساعة. كلنا خطاؤون، كلنا مذنبون، نقدم الليل طلبا إلى رب العزة، نقول يا رب لا تخرجنا هذه الليلة من هذا المجلس الشريف إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، وما ذلك على الله بعزيز هو أكرم الأكرمين. معي ناجي ربك الآن، ليس من المهم أن ترفع صوتك، ولكن بندامة وتوجه كلنا نادمون. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي. إلى مولاي، إلى من يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ أم هل يجيره من سخطه أحد سواه؟ أريد في هذه الفقرة، في هذه المحطة، أن ترفع صوتك إلى السماء. أرجو بعدها أن لا تبقى لنا معصية. إلهي لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. البعض سأل الدعاء لشفاء مرضاه، وأنت سل الله عز وجل شفاء مرضاك. كلنا مرضى الأرواح والقلوب، نسأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا الليلة لذكره وللبكاء على وليه. يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله. عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة الكافرين هي السفلى. إنك على كل شيء قدير، علمك بحالنا يغني عن سؤالنا. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة الأوصياء بالحق والهادون للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزائن علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم يعني الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسعادات الأيام وهداة دار السلام وأمة كل الأنام. وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والصبطين السيدين الإمامين الحسن والشهيد الغريب الحسين. وصل يا ربي على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من أنصاره وودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم سادتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة قبلها صلوات. اللهم صل على محمد.